الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه بعد ذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله يهللون ويكبرون، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه بمحجن في يده، ثم طاف بالبيت سبعا على راحلته، وحول البيت 360 صنما مشدودة بالحديد، فجعل كلما دنا من صنم يطعنه بمحجنه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فما يشير على صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا يشير إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع كما في الصحيحين. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه حاجب الكعبة، فقال له: ائتني بالمفتاح. فذهب عثمان إلى أمه فأبت أن تعطيه المفتاح في بداية الأمر، ثم إنها أعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه، ففتح باب الكعبة، وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدخل فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها كما في الصحيحين. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها. ذكر الحمامة وكسرها بيد النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه والحاكم وابن إسحاق بإسناد حسن. وجد بعض الآثار للصور، فوجد صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام، وجد أيضا صورة لمريم عليها السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقية تلك الصور فمحاها كما أخرج البخاري، وفي رواية الطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن عن أسامة رضي الله عنه قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلو من ماء فأتيته به، فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. ثم أغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الكعبة، وما كان معه في هذا المكان العظيم الطاهر إلا أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة رضي الله عنه، فمكث طويلا فجعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وصلى فيه ركعتين ثم خرج. فلما خرج استبق الناس، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة، كما في الصحيحين. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة، وقد استكف له الناس ينتظرون ما يصنع، أي أحاطوا به واجتمعوا له، فأخذ بعضاضتي الباب وهم تحته، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثورة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا ففيه الدية مغلظة، 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. الناس رجلان: بر تقي كريم على الله عز وجل، وفاجر شقي هين على الله عز وجل. والناس كلهم بنو آدم، وخلق آدم من تراب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لينتهين أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. أخرجه الطحاوي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومفتاح الكعبة في يده، فقام إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وفي رواية ابن سعد في الطبقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة: خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ونزل في هذا الموقف قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، وهذا من المشهورات، أن هذه الآية نزلت في ذلك، أي في شأن عثمان بن طلحة رضي الله عنه. وما يزال مفتاح الكعبة في بني شيبة إلى يومنا هذا، وإلى يوم القيامة بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وحانت صلاة الظهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه أن يصعد فيؤذن فوق الكعبة. وكان أبو سفيان ابن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام كانوا جلوسا بفناء الكعبة، فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث بن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. في يوم الفتح صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات بوضوء واحد. أخرج مسلم في الصحيح وأحمد في المسند عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عمدا فعلته يا عمر. ولما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، خرج الصديق رضي الله عنه وجاء بأبيه يقوده، وكان قد عمي. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وذلك إكراما لأبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح صدره وقال له: أسلم تسلم. فأسلم أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان رأس أبي قحافة ولحيته يوم الفتح كالثغامة بياضا، والثغام نبت أبيض الزهر والثمر يشبه به الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.